بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. نحمد الله ونثني عليه ونشكره على ما يجدد ويوالي علينا من نعمه. ومن أعظم هذه النعم التي يمكن أن تحصل للإنسان هي نعمة الاهتداء إلى الحق أو إلى شيء من الحق. هذه النعمة من أجل النعم على الإطلاق، ولا يقدرها قدرها إلا النفوس السوية الصالحة ذات الفطرة المستقيمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أجاب المشركين لما قالوا: وكذلك فتنا بعض بعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني المشركين قالوا هؤلاء المسلمين من الله عليهم من بيننا. فكان جواب الله سبحانه وتعالى: أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال بعض أهل العلم: الشاكرين الذين يعرفون قدر نعمة الهداية فيشكرونه عليها. يعني من الله عليهم بالهداية لأنهم ممن يقدر هذه النعمة فيشكرها. ولذلك يعني هذه النعمة، نعمة أن يهدى الإنسان إلى الحق أو إلى شيء من الحق، هذا أعظم ما يمكن أن يحصله الإنسان في هذه الحياة. أكرر الترحاب والتحية بكم أيها الكرام. ثم يعني أريد أن ألفت نظر إلى زاوية معينة لمشكلة منتشرة اليوم، وسيكون الحديث حولها بإذن الله تعالى، ثم يكون المجال مفتوحا كما ذكرت لي المداخلة أو الإضافة أو أي شيء. المشكلة التي أريد الحديث عنها هي مشكلة انتشار الفاحشة، وخاصة أقصد بها الشذوذ، ما يسمى بالشذوذ. والزاوية التي سأتناول منها هذه المشكلة هي زاوية تختلف قليلا عن الزاوية المباشرة، يعني لن أتكلم عن أسباب المشكلة وكيفية علاجها وكيف نحاور من مدري إيش أو كيف نعالج من وقع فيها أو كذا. ليس هذا ليست هذه هي الزاوية التي سأتناول منها هذه المشكلة. بداية، هذه المشكلة هي واحدة من المشكلات التي تمثل صورة صارخة من صور مصادمة الفطرة ومصادمة السوية البشرية التي فطر الله الإنسان أو الناس عليها. واقعنا اليوم فيه كثير من المشكلات التي تعارض الفطرة، كثير من المشكلات التي تعارض الحق، التي تعارض العبودية. تأتي هذه القضية بصورتها المعاصرة لتكون في الصور الحادة في مصادمة هذه الفطرة. وأنتم تعلمون أن مشكلة هذه الفاحشة اليوم ليست مشكلة أن يقع أفراد في هذه الفاحشة، وإنما المشكلة هي أنها صارت قضية فكرية ومعرفية وحقيقة من الحقائق التي يجب قبولها، يعني التي يفرضها من يتنجس على من يتطهر. هي يعني يريد من يتنجس أن يفرضها على من يتطهر، بحيث يكون الأصل هو قبول هذه الفاحشة، سواء وقعت فيها أنت أم لم تقع، لكن يجب عليك أن تتقبلها، وهذا فرض وإجبار. وقد حصل هذا في بعض الدول، والقضية في انتشار وتفشي وازدياد. كيف نتعامل مع هذه المشكلة، أو ما هي الزاوية التي أريد أن أتحدث فيها مع هذه المشكلة؟ حقيقة الزاوية التي أريد أن أتحدث فيها فكرتها أن هذه المشكلة لم تظهر فجأة، وإنما لها أسباب ومقدمات، ولها مظلة عامة تنتج فيها مثل هذه المشكلات، وأن العلاج الحقيقي لهذه المشكلة ليس بمواجهتها فقط هي بشكل مباشر، وإنما العلاج الحقيقي يكون في إعادة صياغة الإنسان من جديد، وإعادة صناعة العبودية لله سبحانه وتعالى في الإنسان من جديد، إعادة صياغة الفطرة من جديد، مخاطبة فطرة الإنسان من جديد، هدم مظلات الباطل التي تنتج مثل هذه المنكرات. هو من أهم ما يمكن أن يتعامل به مع مثل هذه المشكلة. ولذلك أنا كتبت يمكن تغريدة، ما أدري رأيتها ولا لا، قبل يومين، ذكرت أنه من أهم ما ينبغي أن نواجه به هذه المشكلة أمران: تعزيز قضية العبودية لله، وتعزيز مرجعية الوحي. لأنه يا شباب ترى مشكلتنا اليوم مشكلة ليست سطحية وليست منفكة عن بعضها. المشكلات هي مشكلات متراكبة ومتتالية ومتسلسلة ولها مناخ عام يولد هذه المشكلات. ومع الأسف كثير منا لم يكن يتوقع أن تحدث هذه المشكلة، وكثير منا اليوم لا يدري ما المشكلات التي ستحدث بعد سنوات. يعني نحن منشغلون بدراستنا ومنشغلون بتحصيل يعني خلينا نقول العيش والرزق وإلى آخره، وعندنا مشاكل كل واحد عنده من المشاكل ما الله به عليم، وصعوبات الحياة وتحدياتها. الذي يصفو لك كإنسان مسلم تريد أن تصلح في الأرض من وقتك ومن عمرك القليل، وهذا القليل فيه حالة من الشتات، حالة من تداخل الأمور. يعني أقصد طبيعة الحياة اليوم طبيعة مشتتة للإنسان، مشتتة لنفسيته، مشتتة لذهنه، مشتتة لتركيزه. وبالتالي المشكلات التي تأتي وتتوالى من الصعب لنا أن نتعامل معها بمسافة تأمل ونظر وتفكير وروية، بحيث نرى من أين أتت بالضبط وإلى أين وجهتها، ومطبخ اليوم الذي يجري ما الذي سيؤول إليه، وإذا تنبأنا ما الذي يمكن أن يحصل في المستقبل نتيجة هذه المشكلات، فكيف نواجه المشكلات المستقبلية، وما الإشكالات التي بالفعل يمكن أن يواجهها أبناؤنا وبناتنا الذين هم اليوم في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة بعد 5 سنوات 7 سنوات، فين رايحة هذه المشكلات؟ هذا مع الأسف لا نعمله، هذا لا نعمله. وهذه القضية شباب لا تحسبوا أنه هي قضية يعني خلينا نقول قضية خطيرة في التفكير، هذه قضية المفترض هي التي تكون، هذه المفترض أن تكون. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أصحابه وينبه أصحابه دائما إلى هذه المعاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت انتباه الصحابة إلى المشكلات المستقبلية التي يمكن أن تحصل، ويلفت الانتباه إلى كيفية الحل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما بشر أصحابه بأنهم سيفتحون فارس والروم، نبههم إلى المشكلات التي يمكن أن تحصل عندما يفتحون فارس والروم، فقال لهم إذا فتحت فارس والروم أي قوم أنتم، كما في صحيح مسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمر الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. ها؟ مشكلة ما يتوقعها الإنسان. يعني أنت في لحظة الفتح مع أصحاب رسول الله ما تتوقع أنه ممكن يقع مثل هذا الإشكال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا يقول لهم ترى إذا فتحتم فارس الروم، هذه لحظة الانتصار مو لحظة المشكلة. يعني هو مو تحليل مشكلة معينة وين راح تروح، لا، الآن هذه المشكلة النابعة من قلب انتصار ومن قلب أمر حسن. واضح الفكرة؟ وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلى مثل هذه المعاني، فيقول والله ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أخشى ما يفتح عليكم من زهرة الأرض أو من بركات الأرض. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذه كل الأحاديث ذكرتها في البخاري أو في مسلم. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا، وهذا في البخاري، فقال لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات، زوجاته، أيقظوا صواحب الحجرات أي لقيام الليل، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي أن قيام الليل سبب من أسباب الوقاية من الفتن التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتحت. ولذلك الصحابة يعني المدرسة النبوية خرجت أناس يعون التفكير المستقبلي للمشكلات والتنبه المبكر لها، مع أن المشكلات في وقتهم لا يمكن أن تقارن بالمشكلات في وقتنا. نحن اليوم يا شباب في واقع متسارع المشكلات ومتزاحم وعميق المشكلات، ومع الأسف دائما نأكل الكفوف، نأكل كف على وجوهنا، وما يعني ما يمدينا نمسح أثر الضربة على الوجه إلا جاء الكف الثاني على الخد الآخر، وما يمديك تمسح لهذا إلا الكف الثالث جاء، وكلها مفاجئة بدون ما نتوقع. لماذا؟ هل هو صعب أن تتوقع؟ ليس صعبا، لكن القضية تحتاج إلى وعي وانتباه، وتحتاج إلى تفكير وتروي وتحتاج إلى أن يعي الإنسان استثنائية هذه المرحلة وخطورتها وأهمية الإصلاح، وأن الإصلاح لا يعني إطفاء الحرائق، وإنما الإصلاح يعني المعالجة الجذرية. طيب، كيف يمكن أن تعالج المشكلات الموجودة اليوم التي تماثل مشكلة الشذوذ، يعني الشذوذ وأمثالها كيف يمكن أن تعالج؟ بطبيعة الحال العلاج يجب أن ينظر إليه من زوايا كثيرة. أنا الآن كما قلت سأتحدث من زاوية واحدة، وهي كيف يمكن أن يصاغ الإنسان من داخله صياغة تجعله عبدا لله سبحانه وتعالى، عصيا على هذه المؤثرات الخارجية. لأن المؤثرات الخارجية كثيرا ما تأتي إلى أشخاص يشتركون في نفس الوقت والمقام والبيئة والخلفية الاجتماعية، ثم تؤثر على بعضهم ولا تؤثر على الآخرين، أليس كذلك؟ بل أحيانا تأتي بعض المؤثرات السلبية على اثنين فتزيد أحدهما فسوقا وضلالا وتزيد الآخر إيمانا بتمسكه واستعصامه، أليس كذلك؟ إذن المؤثرات الخارجية دائما ليست هي السبب الأوحد لوقوع الضلال من الناس، وإنما هي المحفز والمحرض الخارجي لوقوع مثل هذه الانحرافات. طيب، ما الذي يجعل الناس يتفاوتون في الاستجابة لهذه المؤثرات الخارجية؟ الذي يجعل الناس يتفاوتون هو طبيعة الاستعداد الداخلي. هل هناك استعداد لتلقي الشبهات والشهوات، أو هناك مناعة وحصانة؟ هذه القضية حقيقة أنا أحب دائما أكررها، حتى أيام قضية الحديث عن الإلحاد وما الإلحاد، أنه يا جماعة ترى لن تستطيعوا أن توقفوا المد الإلحادي الخارجي، لن تستطيعوا. وإذا أردتم أن تنتجوا آلة إعلامية ضخمة توازي الآلة التي تروج الإلحاد فما راح تقدروا. مو معناه ما نشتغل على قضية، نشتغل تمام، بس لن تستطيع أن تصنع شيئا موازيا. الآن الترويج للشذوذ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الترويج للشذوذ، لو أردت أن تفني جهودك في صناعة محتوى إعلامي ودعم قانوني لهذا المحتوى لمحاربة الشذوذ ما راح تصل إلى مستواهم في الترويج، لن تصل. القضية بالنسبة لهم وصلت إلى مراحل متقدمة جدا. الشركات الكبرى صارت تخاف من جمعيات الشواذ، فتلقى ما يجي يوم معين إلا الكل يحط لك صورة الشواذ وأعلام الشواذ ومدري إيش، يقول لك سواء أنا مقتنع بمبدأ الحرية ولا خايف منكم، المرشحين لمناصب سياسية يجعل من جملة خطابه الذي يعني يغازل به الناس إنه هو ترى يدعم حقوق المثليين ولا إلى آخره، أو الشواذ أو إلى آخره. فأنت اليوم أنت في واقع لست تمتلك أدوات التأثير الكبرى فيه، لست تمتلك أدوات التأثير الكبرى فيه. فلذلك ليس الصواب هو صناعة محتوى ضخم كبير يواجه المحتوى الذي يروجه أهل الفحش والشذوذ وما إلى ذلك، وإنما الصواب في مثل يعني حالنا اليوم وتاريخنا اليوم، الصواب هو في تعزيز مناعة المسلمين والشباب بحيث يكونوا على قدر من الصمود أمام هذه العواصف المختلفة. وهذا المبدأ حقيقة مبدأ مهم جدا جدا، يجب ألا يختلف عليه. وبطبيعة الحال كما تعلمون وكما ذكرت قبل قليل، هذا لا يعني أن تكون هناك محاولات وجهود في يعني محاربة المصادر الخارجية، هذا مهم جدا، لكن أنت اليوم أمام مؤثرات خارجية أكبر منك بكثير، وهي متسارعة ومتنوعة الأشكال والصور، لا تستطيع أن تدركها. ولذلك جهدنا نحن كمصلحين كمربين كدعاء أيا كان، جهدنا يجب أن يتوجه إلى صياغة النفس المسلمة والشخصية المسلمة بحيث تكون عصية على التأثر بهذه المؤثرات الخارجية. إلى هذا القدر أعتقد أنه محل المفترض أنه يكون محل اتفاق، لكن ليس هنا الشأن كله، وهذا كله مقدمة، وإنما الشأن هو في كيف تصنع هذه المناعة حقا. ما المضامين التي إذا بني عليها الشاب المسلم يكون لديه حالة من الاستغناء والمناعة عن أن يتأثر بمثل هذه الموجات الخارجية. ما هو المحتوى؟ هنا يختلف العاملون. هناك أناس يرون أن يعني إشغال الشباب بجو لطيف من الترفيه يعني خلينا نقول المعاني النافعة بشكل عام بحيث يشغل أوقاتهم هو أفضل وسيلة لتجاوز مثل هذه المشكلات. وأنا أعتقد أن هذه الطريقة فاشلة. يعني هي فيها قدر من الفائدة ولكن أعتقد أنها طريقة فاشلة، لأنه هي القضية ليست هل هذا الشاب عنده وقت لمشاهدة الحرام ولا ما عنده وقت. ترى إذا تعلق قلبه بمثل هذه سيشاهد، والله أشغلت وقته برياضة ولا برامج عامة ولا خليته يعني يشتغل في وظيفة معينة ولا. القضية ليست هنا. هذه وسائل نعم قد تعين قد تساعد، ولكن يجب أن تأتي على أساس صالح. أنا برأيي أن المشكلة اليوم، طبيعة المشكلات اليوم تتطلب بناء استثنائيا، بناء داخليا استثنائيا. هذا البناء يكون مركزيته وحقيقته وجوهره متمثلا في جملة واحدة، وهي العبودية لله تعالى. يعني أن يعزز في شباب المسلمين اليوم مركزية العبودية لله سبحانه وتعالى، أنه خلق عبدا، وهذا تعريفه الأول، وهذا التعريف هو أشرف تعريفات الإنسان، أنه عبد لله، وأن هذه الدنيا بما فيها بكل صورها بكل خيرها وشرها إنما هي مرحلة مؤقتة، وأن هذه الدار دار عبور، وأن هذه الدار إنما خلقت للفناء، وأن ما تراه من هذه المظاهر هي تحت تقدير العزيز الحكيم الذي خلق الفتن والزينة وما فيها لأنه أخبرنا أنه سيخلقها ابتلاء وفتنة لنا. فقد قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والآيات الكثيرة التي تنبه الإنسان أنك يا إنسان لم تخلق لتكون هنا، لم تخلق لتعيش هنا، أنت خلقت لتختبر هنا، أنت خلقت لتكون صالحا هنا فقط. أما الجزاء والثواب والنتيجة والعاقبة فهي في المستقبل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أكملوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أن تعاد هذه المفاهيم الكبرى التي بعث الأنبياء لأجلها، أن تعاد هذه المفاهيم الكبرى ويصنع الإنسان المسلم ويؤسس عليها، هذا من أهم وأوجب ما يمكن أن يعزز به، أن تعزز به مناعة الشباب اليوم. ومع الأسف أيها الكرام، إذا تأملنا في برامجنا وسياقاتنا التربوية وتعليمنا وحلقاتنا وما إلى ذلك، سنجد أن هناك نقصا في قوة بناء مفهوم العبودية لله في نفوس الشباب. يعني أحيانا نحرص على تطوير المهارات أكثر، أحيانا نحرص على الحفظ أكثر، أحيانا نحرص على كثرة المعلومات أكثر، أحيانا نحرص على يعني حفظ المتون وما إلى ذلك أكثر، أحيانا إلى آخره، أحيانا نحرص على تفوقهم الدراسي والجامعي أكثر. بينما الشأن، كل الشأن والنجاح، كل النجاح في أي سياق دعوي وأي سياق تربوي، هو في مقدار تعبيد الناس لله، في مقدار تعبيد الناس لله، وفي مقدار أن يعي المتربي والشاب أي إنسان يتلقى الخطاب أن يعي أنه إنما خلق في دار مؤقتة ليعبد الله وحده لا شريك له، وأن هناك جزاء وحسابا، وأنه إلى البعث والمحشر آيل أمره، وأن لقاء الله حق. وهذه المفاهيم كما أنها أولية فهي نهائية أيضا، وهي المرتكز وهي الأساس، وكل ما بقي من أمور يمكن أن تعمل فهي تابعة لهذه المفاهيم، كلها تابعة لهذه المفاهيم. العلم كله بتفاصيله بمنظوماته ومتونه وحواشيه وشروحه، هذا العلم كامل قد يكون سببا لدخول النار لبعض الناس. قد ليس العلم، ليس العلم المتون، القرآن نفسه قد يكون لبعض الناس سببا في دخول النار، بل قد يكون من أول من تسعر بهم النار إنسان أخذ القرآن وقرأه ثم يحاقق يوم القيامة أو يسأل عن قراءته للقرآن فيقال يا ربي قرأت فيك القرآن، فيقال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. وآخر مجاهد في سبيل الله بذل وقدم واقتحم وفعل وإلى آخره، ثم يؤتى به إلى النار ويقال له إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل، قيل عنك قائد الفلاني، الشجاع الفلاني، الجريء الفلاني، البطل الفلاني. وآخر متصدق فيقال يا ربي أنفقت فيك، فيقال كذبت، وإنما فعلت ليقال جواد المتبرع العظيم الفلاني الذي ما شاء الله، تمام وقد قيل. لذلك هذه ليست هي الغايات، ليست هي الغايات. لاحظ احنا نتكلم عن، ما نتكلم الآن عن مهارات ذاتية، احنا نتكلم عن قرآن وصدقة وجهاد، وليس أنا من يتكلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث الصحيح كما تعلمون في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ولأجل ذلك شباب نحن نحتاج حقيقة إلى إعادة إحياء، إعادة إحياء لما نعمله في سياقاتنا التربوية والدعوية، وأن الأساس الذي لا يحتمل التأخير ولا يحتمل المواربة ولا يحتمل خلنا نقول إمساك العصا من المنتصف هو ضرورة أن يهز كيان الإنسان هزا ليعرف أن كثيرا مما حوله إنما هو متاع الغرور، وأنه مسؤول عن أن يكون عبدا لله طوعا كما هو عبد له اضطرارا. كما قال الشاطبي رحمه الله مقصد الشارع من وضع الشريعة، مقصد الشارع من وضع الشريعة هو إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا. ثم إذا حصل هذا وعرف الإنسان من هو ومن ربه وما طريقه، وعرف العلم الذي يبنى عليه هذه العبودية، واتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم مكسب يمكن أن يحقق له في هذه الحياة نتيجة هذه العبودية هي أن يعيش جنة الدنيا وراحة القلب وطمأنينة الفؤاد وسكينة النفس، ولو كانت العواصف من حوله عواصف الابتلاءات والشدائد تحيط به وتضرب به يمينا وشمالا، فهو أمره كله خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن كما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس لأحد إلا للمؤمن. شباب والله نحن اليوم في مرحلة أن النفس البشرية إذا تركت للعواصف المحيطة بها فلا يمكن أن تستيقظ ويعني خلنا نقول تجمع شتاتها إلا عندما تموت. يعني الحياة متسارعة وتلهث خلفنا ونلهث خلفها. أنا ما أتكلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا الآن ما أتكلم عن الترف والماديات، لا، أنا أتكلم عن طبيعة الحياة المعاصرة بصعوبتها و مشغلاتها وملهياتها وتحدياتها و إلى آخره. نحتاج إلى التقاط أنفاسنا وإعادة التفكير في مركزيات ما خلقنا لأجله، وإعادة ترتيب ملفاتنا الكبرى على ضوء هذه المركزيات الكبرى التي خلق الإنسان لأجلها. وهذا كما قلت نحتاجه في خطابنا الدعوي أكثر شيء أكثر شيء. لذلك لا تحدثني تريد أن تحدثني عن محضن تربوي ولا عن معهد ولا عن مركز ناجح، لا تحدثني عن عدد الحفاظ كل سنة، لا تحدثني عن عدد الحفاظ كل سنة. ترى ليس مقياس نجاح معهد أو مركز أو هذا أنه في آخر السنة يكون في حفل ومسرح وعندنا 40 ما شاء الله كلهم لابسين وشاح تخرج تحفيظ القرآن. هذه أمور تسعد النفس، جميلة، الحمد لله، إنسان يفرح به، لكن ليس هذا هو الإنجاز الحقيقي. هذه مقدمات للإنجاز، مقدمات. لكن حدثني عن خشيتهم لله، عن حال قلوبهم إذا ذكر الله، حدثني عنهم في الخلوات، حدثني عنهم. قد تقول لي هذه أمور لا تقاس، طب ومن قال لك أنه نحن نحتاج إلى قياسات دقيقة لمعايير الإيمان القلبية؟ ما تحتاج قياس، يعني إحنا لا ندخل الماديات في كل شيء. والله لكي أعرف أنه ناجح لابد أن أسأل الطلاب كم ركعة تصلي بالليل، وهل تصلي الضحى ولا ما تصلي الضحى، وهل أنت يعني ما يحتاج هذه القضايا. هي القضايا أنت تستطيع أن تعرف طبيعة الخطاب الذي يقدم، وأن تقيس بشكل عام، وأن تقيسهم عند مواطن الاحتياج الإيماني، عند مواطن الاحتياج الإيماني. وأنت تعرف المربي أو هذا يكون مع طلابه في ساعات كثيرة جدا، يعني أقصد في رحلات وفي ذهاب ومجيء وفي اليوم عدة مرات وكذا. فأنت لا تغتر بالصورة الظاهرة، هل ترضى داخل نفسك بالنتائج التي ترى عليها طلابك من حيث خشيتهم لله، من حيث ذكاء نفوسهم؟ أنت في داخل نفسك هل ترضى عنها؟ هل هم بالحال التي ترضى بها؟ إن كان نعم فالحمد لله، وهذا هو الإنجاز وهذه هي النتيجة. أما إن كانت القضية أنا أستكثر بهم وهم يستكثرون بي وكم حفظنا، فهذه القضية حقيقة ليست هي المعنى. ومرة أخرى، وربما سمعتم هذا مرارا لكن يعجبني هذا الأثر كثيرا وأعيده وأحبه، وهو ما صنعه الإمام مالك رحمه الله في موطئه حين أخرج حديث الخوارج أسنده فقال: وفيه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. صنيع الإمام مالك بعده صنيع فقيه، بعد أن سرد الحديث وأسنده قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر أخذ سورة البقرة في 8 سنوات. بلغني أن عبد الله بن عمر أخذ سورة البقرة في 8 سنوات. تمام؟ يمكن يعني الحين يسمى فاشل الذي يأخذ البقرة في 8 سنوات، إنه يعني إيش؟ لكن هي الفكرة، إيش الفكرة؟ هي الفكرة المعيار الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان معيارا لا ينتج قضية الاستكثار في المحفوظات والاستكثار في، ليس هو المعيار. المعيار الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان يخرج أناسا يدركون مركزيات الوحي ومركزيات الشريعة وما الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. ولذلك حقيقة مرة أخرى نحن بحاجة مرات ومرات لإعادة قراءة السيرة النبوية والاهتمام بها واستنباط فوائدها من جهة المركزيات وجوهر ما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لأنه ترى أحيانا ندخل إلى السيرة النبوية بقوالب ضيقة جدا، فإذا دخلنا إلى السيرة النبوية تحت عنوان التربية، أحيانا نبحث في السيرة النبوية عن وسائل التربية، صح؟ يعني كيف وسائل التربية النبوية اللي هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب الرسم واستعمل أسلوب السؤال وكان يسأل عن، صح؟ ونظن أنه الآن استخرجنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم التربوي. قضية ليست هكذا، هذه الوسائل هي واحدة من الأمور التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، بس أمر التربية أعظم من ذلك بكثير، أعظم من ذلك بكثير. فخلاصة الكلام، إذا كنا نتحدث عن إشكالية مثل إشكالية الشذوذ والفواحش المنتشرة المرتبطة بهذا المعنى والترويج لها وفرضها ورعايتها قانونيا وإلى آخرها، ثم التفتنا إلى أبنائنا وبناتنا وكنا نخشى عليهم، فالشأن كل الشأن هو في إدراكنا أن هذه واحدة من المشكلات التي نتجت عن مظلة معينة، لا أقصد مظلة حسية الآن، يعني أقصد أنه جهة معينة، لا، أنا أقصد مناخ عام يعاش في هذه المرحلة، وهذا المناخ العام فيه مؤثرات كثيرة تولد مثل هذه الإشكاليات بشيء متجدد، وأن الشأن كل الشأن هو في قدرتنا على تعزيز المناعة في أبنائنا وبناتنا، ليس بوقايتهم المباشرة من هذه المشكلة، وإنما بصياغة شخصياتهم على مقياس العبودية لله سبحانه وتعالى، بحيث يكون لديه نتيجة صفاء معنى العبودية لله في نفسه المناعة التي تقيه بإذن الله تعالى من مثل هذه. لأن هذا المعنى حين يتكتل في النفس يجعل النفس قادرة على إعادة تعريف الأشياء تعريفا صحيحا. أحيانا تأتي مصيبة وكارثة وباقعة مثل الشذوذ، ولا تأتي بطريقة التقبيح، وإنما تعرض بطريقة التحسين، أليس كذلك؟ يعني اليوم هي تعرض بطريقة التحسين، فقد تلج على بعض الناس من هذه الجهة، من جهة الصورة الحسنة التي تعرض بها. لكن ميزة الإنسان حين تكون لديه مادة العبودية لله خالصة وصلبة ومكثفة، ومعها مرجعية الوحي الواضحة، فميزة هذا الإنسان أنه قادر على إعادة تعريف الأشياء على حقيقتها في مقياس الوحي، على حقيقتها. وهذه القضية هي جوهر ما ينبغي الوصول إليه، أن يكون لدى الشاب القدرة الذاتية على معيرة القضايا التي تأتيه من الخارج بناء على مرجعية الوحي، لا بناء على ما تعرض به. إبراهيم عليه السلام لما كان ينظر بصفاء الفطرة استطاع أن يرى حقيقة الأخشاب والأحجار التي كانوا يعبدونها، بينما ترى ناشئ الفتيان منهم في قوم إبراهيم عليه السلام حين كان يعني ينشأ على تلك الأصنام، ترى هو تعريفها لديه ليست أحجار، هو ينشأ وتعريف هذه الأصنام ليس تعريفها أنها أحجار صنعت، وإنما تعريفها أنها إيش؟ آلهة تضر وتنفع ويخاف منها وتخشى، ولها أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم، لها أسماء ولها، يعني هو ينشأ من البداية إنه مثلا عبادة كذا، اسم كذا، ولما يروح هو هذا المعبد ويرى كذا هذا الصنم، ويرى أنواع المتقربين عنده وأنواع الخوف والخشية منه، والناس تعرف تنعكس هذا على الثقافة الاجتماعية، هذا الجن أكيد بسبب عصيانه لآلهة كذا، وهذا مدري إيش، وهذا كذا وهذا كذا، هذه الثقافة الاجتماعية اللي ينشأ عليها الإنسان، مثل ما ننشأ إحنا اليوم على أي ثقافة اجتماعية أو ثقافة فاسدة تفرض من الخارج أو حتى انعكست في الداخل. الشأن كل الشأن في أن يكون لديك القدرة على البصر الشفاف الذي يخترق الحجب المصنوعة ويعيد تعريف الأشياء على حقيقتها. لذلك إبراهيم عليه السلام بكل بساطة قال لوالده: أتتخذ أصناما آلهة؟ يا أبت لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا جماعة هذه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء تحتاج استنتاج عقلي رهيب، ولا هي واضحة؟ واضحة، ولكنهم ترى ما كانوا منتبهين، ترى ما كانوا منتبهين. لذلك لما جاء في مقام الخطاب العام إبراهيم عليه السلام قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إيه والله ما والله تصدق والله الحجار ما تنطق، هذه الأصنام اللي كنا نعبدها والله ما تنطق. طيب طيب طيب، يعني هي القضية، يعني إيش الفكرة؟ يعني ما كنتوا عارفين إنها ما تنطق؟ هي هذه مشكلة الفتن ومشكلة الأضواء ومشكلة خلينا نقول الشعارات الكبرى حين تسيطر على مرحلة ما أو في ثقافة ما أو في مجتمع ما. مثلا يعني عند الناس اللي يؤمنوا بها مثلا، صحيح. فأنا أختم حقيقة كلامي بالتأكيد على أن بناءاتنا اليوم التربوية والدعوية ينبغي أن لا ننشغل فيها بالمكملات بالمكتسبات الجزئية، وإنما ننشغل فيها في الجوهر والحقيقة والمركزية، وهي في صناعة المسلم العبد لله الواحد القهار، كما قال فريد الأنصاري رحمه الله في كتابه الفطرية، قال: واجب الوقت اليوم، واجب الوقت اليوم صناعة العبد لله الواحد القهار، صناعة العبد لله الواحد القهار. وبالمناسبة كتاب الفطرية الفريد الأنصاري حقيقة كتاب يعني جليل وكثير النفع، مفيد جدا في مثل هذا السياق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي الإخوة الحاضرين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.